بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في دية الجراحات، وأن الجراحات نوعان، فما هما؟ الشقياق، وتكون في الوجه والرأس، والثاني ما كان في سائر البدن. ثم الذي في سائر البدن نوعان، ما هما؟ ما أن يكون بقطع عضو من الأعضاء أو بقطع لحم، وكله في الضمان. ثم ذكرنا قاعدة في دية الجراحات، يعني قاعدة أغلبية ترجع إليها عامة هذه الأحكام. ما هي هذه القاعدة؟ ما ليس في بدن الإنسان منه إلا عضو واحد فهذا فيه الدية كاملة. مثل ماذا؟ مثل اللسان والأنف ونحو من الأعضاء التي ليس في البدن إلا عضو واحد. القسم الثاني، ما كان في البدن منه اثنان ففي كل واحد منها نصف الدية وفيها جميعا الدية كاملة. القسم الثالث، ما كان في جسد الإنسان منه أربعة ففيها جميعا الدية وفي كل واحد منها ربع الدية. القسم الذي يليه، الأصابع التي هي عشر في اليدين وعشر في الرجلين، وكم دية كل أصبع؟ عشر من الإبل. وما وإذا جنى عليه جميعا ففيها دية كاملة. القسم الذي يليه، الأسنان وفي كل سن خمس من الإبل. قلنا ودية الأسنان إذا اجتمعت جاوزت دية النفس، ففي كل سن خمس من الإبل. بقي الجراحات سيأتي لها ضابطا، سيأتي لها ضابط أيضا. فهذا يعتبر كقاعدة عامة في دية الجراحات. فنواصل نقرأ تفصيلا لذلك. مما هو تفصيل لذلك، وأول ما جاء في الحديث، دية العينين. ودية العينين بإجماع العلماء دية كاملة. إذا أصاب أحد عيني إنسان خطأ ففيهما دية كاملة. وفي كل عين منهما نصف الدية للحديث الذي سبق، وفيه وفي العينين الدية. ولأنهما عضوان ليس في الجسد منهما إلا اثنان، فيدخلان في من سبق معنا أنه إذا كان في البدن عضوان ففي كل واحد منهما نصف الدية. وجاء في الحديث أيضا في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم أن في العين الواحدة 50 من الإبل. مع التنبيه على أن هذا الحديث في العين الواحدة 50 من الإبل أي في دية الرجل، عين الرجل، أما المرأة كم ديتها؟ 50 من الإبل، ففي العين الواحدة كم؟ 25 من الإبل. فإذا في مدية كاملة سواء في حق الرجل 100 وفي حق المرأة 50، وفي كل واحد منهم نصف الدية. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، ومن نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله في صفحة 6 من المجلد 14. هذا الحكم في كل عين سواء كانتا عينين كبيرتين أو صغيرتين، وسواء كانتا عينين مليحتين أو قبيحتين، وسواء كانتا عينين مستقيمتين أو حولاوين فيهما حول، وسواء كانتا عينين صحيحتين أو مريضتين، كما أن النفس فيها دية كاملة ولو كانت مريضة، إنسان المريض فيه دية، فكذلك العينان فيهما الدية ولو كانتا مريضتين، أهم شيء أنه يبصر بهما. أيضا مما يتعلق بالعين ذهاب بصرها مع بقاء العين، إذا جنى جناية على العين حتى ذهب بصرها مع بقاء العين، أو جنى جناية على غير العين، مثلا جنى على رأسه ضربه في رأسه أو نحو ذلك فذهب بصره، فما الحكم فيه؟ الحكم فيه كذهاب العينين، لأن الإبصار هو نفع العينين، فإذا ذهب الإبصار لم يبقى للعينين نفع، نعم قد يكون لهما نفع في الجمال وكمال الهيئة، لكن النفع المقصود من العينين وهو الإبصار يذهب. فإذا جنى إنسان على عيني إنسان فأذهب بصرهما، أو حتى جنى على موضع آخر في جسده، جنى على رأسه فأذهب بصره، فإن فيه مدية كاملة. فإن ذهبت عين ذهب بصر عين واحدة ففي نصف الدية. واختلفوا في ذهاب البصر كيف يعرف، يذكر الفقهاء وسائل لمعرفة ذهاب البصر، لأن بعضهم قد يدعي ذهاب بصره ولم يذهب، فذكروا وسائل كأن توجه عيناه إلى الشمس وتفتح عيناه، فإن دمعتا فلم يذهب البصر، وإن لم تدمع فالبصر باقٍ. أو قالوا يفزع يستغفل فإذا غفل يقرب شيء من عينيه فجأة فإن فزع هذا دليل أن بصره لا يزال باقيا، وإن لم يفزع فهذا دليل أن ذهبه بصره ذهب. هذا كما سبق يحتاج إليه كان في الأزمنة الأولى، في هذه الأزمنة غالبا لا يحتاج إلى مثل هذا، فهناك الفحوصات التي تبين هل البصر لا يزال باقيا أو قد ذهب. فالمهم من هذا أنه يرجع إلى من يثبت ذهاب بصره إذا اختلفوا في ذلك، فيرجع إلى من يثبت أن بصره ذهب، فإن ذهب فحكمه هو الحكم السابق. بقي إذا كان ممكن أن يداوي العينين ويرجع البصر، فإذا كان بالإمكان مداواة العينين من تلك الجناية فيرجع البصر فهنا ليس فيهما دية، بل يسعى في علاجهما في دوائهما، فإن حصل نفع وعاد البصر لا دية، وإن لم يعد ففيهما الدية. وقد جعل العلماء ضابطا لذلك، قالوا إن كان يعود إلى مدة معينة، كان يقول له الطبيب هذا البصر يعود إلى بعد سنة أو بعد سنتين فإنه ينتظر، أما إذا لم يحدد له مدة يقول يعود وجعله مطلقا فإن هذا فيه مدية، إنه لا يدري متى يعود. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا جنى عليه جناية ذهب بها بعض بصره، لم تذهب العينان ولم يذهب البصر كله لكن ذهب جزء من البصر، فهذا كما قال أهل العلم ذكروا كلاما كثيرا في هذه المسألة، وحاصل هذا أنه إذا أمكن أن نعرف نسبة النقص ومقدار النقص في البصر فإنه يلزم الدية بقدر النقص، فمثلا لو ذهب ثلث البصر يجب فيه ثلث الدية، لو ذهب ربع البصر يجب فيه ربع الدية، نصف البصر يجب فيه نصف الدية، وهم الآن يعرفون ذلك ويقدرون البصر بنسبة، فينظر كم نقص بصره، وفي هذه الأزمنة الأمر سهل فيه، فإن نقص سدس ففي سدس الدية، نقص خمس ففي خمس الدية، فإذا لم يعلم مقدار النقص ففيه عند أهل العلم حكومة، ومسألة ذكر الحكومة ومتى يرجع إليها سيأتي معنا في مسائل كثيرة من دية الجراحات، فما معنى الحكومة؟ الحكومة ذكر لها العلماء ضابطا، وعلى سبيل المثال من ذكره في المغني في صفحة 85 من المجلد 14، قال الحكومة هي أن يقوم هذا المجني عليه كأنه عبد، كأنه عبد سليم ليس في تلك الجناية، فتقدر قيمته ثم يقوم وبه تلك الجناية فينظر كم نقص من قيمته، فهي الحكومة، فما نقص من قيمته له مثله من الدية. فعلى سبيل المثال عندنا عبد قومناه وهو صحيح، قالوا قيمته 100,000، والجناية حصلت عليه مثلا قطعت يده، فقومناه عبدا، فقالوا قيمته يعني بعد قطع يده بعد الجناية قالوا قيمته 80,000، كم نقص؟ نقص 20,000، وال20,000 بالنسبة للمئة كم؟ ها؟ خمس. إذن له خمس الدية. إذا نقص في القيمة قيمته عبدا وهو مجني عليه خمس، ربع القيمة، ثلث القيمة، فيعطى مقدار ذلك من الدية. فهذا معنى الحكومة بإجماع العلماء، نقل علي بن المنذر الإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، أي ليس له دية معلومة، أما إذا كانت دية مقدرة شرعا فلا نحتاج نرجع إلى الحكومة، إنما هذا في جراحة ليس فيها دية مقدرة في الشرع. قال يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا المجروح، لو كان عبدا لم يجرح هذا الجرح، فإذا قيل 100 دينار، قيل وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه، قيل 95. فالذي يجب على الجاني نصف عشر الدية، لأن الذي نقص نصف عشر القيمة، عشر القيمة 10، 10 نصفها 5، نقصت 5، فيجب له نصف عشر الدية، أي 5 من الإبل. وإن قالوا 90 فعشر الدية، وإن زاد أو نقص فعلى المثال. لهذا محل إجماع بين العلماء أن الحكومة أن يقدر هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، فكم قيمته، ثم يقدر كأنه عبد مصاب بتلك الجناية كم قيمته، فإذا نقصت قيمة فما نقص من قيمته يقابله أن يدفع إليه مقدار ذلك من ديته. بقي هنا مسألة نبه عليها العلماء والتنبيه عليها مهم في باب الحكومة، لو كانت الجناية أيسر مما وقت فيه الشارع دية، فمثلا عندنا من الجراحات ما يسمى بالموضحة، ما هي الموضحة؟ ها؟ التي الجراحة التي توضح العظم، أدنى من الموضحة أنواع من الجراحات، مثلا ما يسمى بالسمحاق، السمحاق هي أدنى كما مر معنا أدنى من الموضحة، وهي الجراحة التي تشق اللحم ولكنها لا تظهر العظم، تصل إلى الجلد الرقيق الذي بين اللحم والعظم وهو يسمى السمحاق، وأدنى من السمحاق ما يسمى باللاحمة. لاحمة هي الجراحة التي تشق اللحم ولكن لا يظهر العظم ولا يظهر الجلد الذي على العظم. أدنى منها ما يسمى الدامية، وهي الكشط الذي في الجلد ويسيل منه دم. فهذه السمحاق والدامية واللاحمة ليس فيها دية مقدرة شرعا، قدرت دية موضحة 5 من الإبل جاء في الحديث. فلان عندنا إنسان جني جناية من هذه الجنايات له حكومة، لو أن الحكومة صارت 10 من الإبل في جناية هي اللاحمة التي تشق اللحم، فهل سنعطي 10 من الإبل هنا؟ فهمتم معنى؟ الآن معنى في الحكومة يقدر العبد، يقوم قيمته سليم وقيمته مصاب بتلك الجناية، فما نقص من قيمته فمقدار ذلك النقص يدفع إليه من الدية. طيب لو كانت تلك الجراحة حكومتها أكثر مما هو فوقها مقدر في الشرع، فمثلا لو أن إنسانا جنى على إنسان جناية ما يسمى اللاحمة، شقة اللحم، فجئنا قدرنا هذا العبد وهو سليم قالوا 100، قدرنا وهو مصاب بهذه الجراحة اللاحمة قالوا 90، فكم نقص الآن؟ 10. فكم على قول الحكومة كم نعطيه الدية الآن؟ 10 من الإبل. هل نعطيه 10 من الإبل؟ الشرع قدر ما هو أكثر منها بكم؟ 5، وهي الموضحة. فإذا كانت الحكومة تبلغ أكثر مما قدره الشرع وهي دونها فلا نعطيه، نعطيه 5 من الإبل. هذا مذهب أكثر العلماء، وقد نبه عليه أيضا هنا في المغني. أنها إذا كانت الجناية أسهل وأيسر مما جاء فيه التقدير في الشرع فإننا لا نعطيه حكومة أكثر من الدية المقدرة في الشرع لما هو أعلى منها من الجراحات. قال ابن قدامة، وهذا قول أكثر أهل العلم، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، مثل قال فإذا شقه دون الموضحة، أي جراحة دون الموضحة، فبلغ أرش الجراح بالحكومة أكثر من أرش الموضحة، لم يجب الزائد، فلو جرحه في وجهه سمحاقا، السمحاق الجراحة التي تصل إلى الجلد الذي فوق العظم لا تكشف العظم، فلو جرحه في وجهه سمحاقا فنقصته 10 قيمته، فمقتضى الحكومة وجوب 10 من الإبل ودية الموضحة 5. فها هنا يعلم غلط المقوم، أي الذي قوم هذه الجراحة، حكومة هذه الجراحة، لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد على 5، أي فيقولون الشرع أعلم وأحكم بما يقدر، فنحن لا نأتي نقدر جراحة هي أدنى مما قدر فيه الشرع أقل منها ونقدر لها قيمة أكثر. فإذا هذا حاصل الحكومة الذي سيأتي معنا إن شاء الله. فقلنا إذا نقص البصر إن علم مقدار النقص فهذا فيه الدية، دية بقدر النقص، وإن لم يعلم مقدار النقص ففيه حكومة على من سبق بيانه. أيضا مما يتعلق بذلك عين الأعور، الأعور له عين واحدة، لو جنى إنسان عليها أذهبها انتهى بصره، فهل في الدية كاملة أو في نصف دية؟ سبق معنا في باب القصاص لو جنى سليم العينين على أعور فقع عينه عمدا، كم نقتص من السليم؟ نقتص العينين أو عين واحدة؟ ها؟ عين واحدة. هذا أذهب بصره كله، تلك العين كانت تقوم مقام اثنتين، ليس هو الذي فقأها. هذا الذي جاء عن الصحابة. أحسن. مثل هذه المسألة عين الأعور لو أن إنسانا جنى عليها خطأ، ففيها قولان للعلماء. من أهل العلم من قال فيها الدية كاملة، وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق والليث بن سعد وقال به الزهري وقتادة من التابعين، وصح عن بعض الصحابة، صح عن عمر رضي الله عنه أنه قضى به، أنه قضى أن عين الأعور فيها الدية كاملة، وصح هذا أيضا عن عبد الله بن عمر ولده بإسناد صحيح، وكلا الأثرين في مصنف بن أبي شيبة. وجاء عن علي رضي الله عنه من طرق هو بها حسن أنهم قضوا بذلك، أن عين الأعور فيها الدية كاملة. قالوا لأن الجناية على عين الأعور يتضمن إذهاب بصره كله، والبصر كله إذا ذهب فيه الدية كاملة، فهنا هو أذهب بصره كله ففيه الدية كاملة. قال ولأن هذا هو الذي صح عن الصحابة أنهم قضوا بذلك. والقول الثاني أن فيه نصف الدية، أن فيه نصف الدية، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري، وقال به مسروق وإبراهيم النخعي من التابعين، وصح عن عبد الله بن مغفل كذلك في المصنف، مصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، أنه سئل عن الرجل يفقأ عين الرجل الأعور، قال ما أنا فقأت العين الأخرى، فيها النصف، أي لست أنا فقأت العين الأخرى، إنما أنا فقأت عينا واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي العين خمسون من الإبل. واستدل هؤلاء بالحديث في العين خمسون من الإبل، قال وهذا فقع عينا واحدة ففيها خمسون من الإبل نصف الدية، واستدلوا بحديث وفي العينين الدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في العينين الدية، فدل على أن في العين الواحدة نصف الدية، وهذا القول أقرب أن فيها نصف الدية وليس فيها دية كاملة. أيضا مما يتعلق بالجناية على العين أجفان العين وأهداب العين، مسألتان. أجفان العين هي الجلدة التي تغطي العين من فوق ومن تحت، فالعين كل عين لها جفنان، ففي العينين أربع أجفان، الجلد الرقيقة التي تغطي العينين كالغطاء للعينين. وأهداب العين هو رمش العين، الشعر الذي يكون في أطراف الأجفان. فكم فيهما لو حصلت عليهما جناية. أما بالنسبة لأجفان العين ففي قولان للعلماء. القول الأول أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل جفن منها ربع الدية، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب الثوري، وقال به جماعة من التابعين. قالوا لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر للإنسان وفيها نفع، فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد، وتكون كالغلق للعينين، يطبق الإنسان متى شاء ويفتحه متى شاء. قالوا ولولا هذه الأجفان لقبح المنظر ولما سلمت العين من الأذى وما يحصل لها. فإذن قالوا هي أعضاء من سائر أعضاء الإنسان ففيها الدية كاملة، وهذا قول الجمهور كما سبق. خالف في هذا الإمام مالك، قال جفن العين فيه الاجتهاد، أي فيه يقدر له أرش قيمة، تجعل له حكومة، وليس فيه الدية. لماذا؟ قال لأنه لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر دية ذلك. والتقدير لا يثبت بالقياس، وليست هذه قالوا كالنفع في سائر الأعضاء، فلا تكون فيها دية لكن يكون فيها حكومة، فيها أرش. مثل هذا المسألة الثانية، مسألة أهداب العين، وهي الشعر الذي يكون في أطراف الأجفان. فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن فيها الدية كاملة، ومذهب مالك وانضم إليه أيضا في هذه المسألة الشافعي أن فيها حكومة وليس فيها دية، لما سبق من التعليل في القولين. إذن هذه بعض ما يتعلق بالجناية على العين، بقي سيأتي جناية على أعضاء أخرى وما فيها من المسائل إن شاء الله. أخ يقول زارنا اليوم الأخ محسن المنتصر، نحب أن نسمع منه. نعم، جاءنا زائرا من بلاد الوضيع في أبين، وهو أخونا محسن من بلاد مريس، وهو من أقدم طلاب العلم من هذه البلدة في دار الحديث بدماك، فحياه الله وأهلا وسهلا به، وإن شاء الله نسمع منه فيما بقي من الوقت، فليتفضل.